الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعنوان. طهران تعتبر اتفاق استئناف العلاقات مع الرياض لصالح البلدين والمنطقة وليس ضد أي بلد. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والمقاومة تتوعد بالثأر. مطارات في ألمانيا تقرر إلغاء رحلاتها يوم غد الاثنين للمطالبة بزيادة أجور موظفيها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء خلال الأيام الأخيرة. وقال أمير عبد اللهيان إنه في حال سارت الأمور على ما يرام في الجانب الأمريكي فسنشهد تبادل الأسرى بين البلدين في فترة قصيرة. وفي الشأن النووي قال عبد اللهيان أن واشنطن لم تتحل بالإرادة لاتخاذ قرار بشأن المحادثات، فيما أثبتت طهران جديتها بهذا المجال. كما وصف وزير الخارجية الإيراني المحادثات مع السعودية بأنها كانت معقدة وصعبة، لكنها جاءت بنتيجة واضحة، معتبرا أن استئناف العلاقات بين الجانبين ليس موجها ضد أي دولة ويخدم مصالح البلدين والمنطقة. سلم سفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تضمنت دعوته لزيارة طهران. وأعلن آل صادق حرص إيران على استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤمن الارتقاء بمستوى العلاقات خدمة للمصالح العليا للبلدين. بدوره أكد الرئيس العراقي أنه سيلبي دعوة نظيره الإيراني في أقرب فرصة، معبرا عن سعادته لاتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية. إلى ذلك صرح السفير آل صادق أن هناك إرادة جادة بين طهران وبغداد لإطلاق خط السكة الحديد شلمشة البصرة. أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الفريق عبد الوهاب الساعدي مقتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار، مؤكدا أن من بين القتلى قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية. وقال الساعدي إن المنطقة التي يتواجد بها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرا إلى استمرار العملية في الأنبار. إلى ذلك أعلنت قيادة الحشد الشعبي بدء عمليات أمنية مشتركة مع الجيش العراقي لملاحقة فلول عصابات داعش غربي محافظة نينوى. قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الوجود العسكري لبلاده بشمال سوريا ليس احتلالا، مضيفا أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من الوحدات الكردية المصنفة إرهابية في تركيا. وأشار أكار إلى أن الوجود العسكري التركي بسوريا يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية حدود تركيا ووحدة الأراضي السورية حسب تعبيره، مضيفا أنه يؤيد استمرار المفاوضات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماعات الفنية التقنية المقررة الأسبوع المقبل بموسكو. وكان وزير الخارجية التركي أعلن عن محادثات الأسبوع القادم بموسكو بمشاركة نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران. صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد يانار أن 36 حزبا نال حق المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع انطلاق مرسوم الانتخابات المقررة في 14 مايو القادم في تركيا، بدأت تتشكل الخارطة الانتخابية الحزبية هنا. تحالفات وأسماء مرشحين تحضر على الساحة، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كليشدار أوغلو زعيم المعارضة عن تحالف أحزاب الطاولة السداسية، في حين أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغ 36 حزبا.
هناك 36 حزبا نالت حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو المقبل بعد الدراسة، وأن هذه الأحزاب مستوفية الشروط المطلوبة ويحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب في تركيا بما فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة كثرت تصريحاتها مع إعلان مرسوم الانتخابات حول البرامج والوعود الانتخابية، بالإضافة إلى اجتماعات مكوكية للتشاور بشأن توسيع التحالفات.
بالطبع هناك 36 حزبا يحق لهم الدخول في الانتخابات، وهناك تحالفان كبيران هما تحالف الشعب وتحالف الطاولية السداسية، والكل يسعى لانضمام أكبر الأحزاب له مثل تحالف الطاولية السداسية. يسعون الآن لاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP، والحزب الحاكم يتفق الآن مع حزب الرفاه.
واحد من أشكال توسيع التحالفات عرض تقدم به التحالف الحاكم لحزب الرفاه الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، والذي وضع شروطا لدخول التحالف أبرزها إغلاق جمعيات المثليين وبناء نظام تعليم ذو أولوية للأخلاق والروحانيات.
هذه الفترة فترة حساسة، فترة انتخابات، تحالف الطاولة السداسية وتحالف الشعب بقيادة أردوغان، كل منهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من الأحزاب إلى صفوفه ويقدمون العروض. آخر هذه العروض قدمها تحالف الشعب بقيادة أردوغان إلى حزب الرفاه. حزب الرفاه وضع العديد من الشروط على أردوغان.
ومن المقرر أن يشارك الناخبون الأتراك في 14 مايو في انتخاب رئيس للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.
يسعى تحالف المعارضة والتحالف الحاكم كل من جهته لتوسيع صفوفه بضم أحزاب جديدة، سعي قد يكلف أثمانا وتنازلات ليست بالسهلة، خصوصا وأن الأحزاب تدرك أن الوقت مناسب لانتزاع مكاسب قد لا تحصل عليها إذا خاضت الانتخابات دون تحالف.
استشهد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقل رابع جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة. وادعى جيش الاحتلال أن الشهداء 3 نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيد غرب نابلس، متجاهلا الإشارة إلى أن القوة المستهدفة هي وحدة جولاني. وتعبيرا عن شدة غيظه إزاء بسالة الشهداء 3 صرح الاحتلال أنه لن يسلم جثامينهم، وفيما أكدت عوائل الشهداء أنها لن تستقبل المعزين قبل تسليم جثامين أبنائها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس الحدادة على أرواح الشهداء 3. توعدت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية الاحتلال بملاحقته وضربه بالصميم، وقالت إن سلسلة عمليات الثأر ستستمر. وأشارت المجموعة إلى ملابسات استشهاد 3 من أفرادها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الغربي نابلس، مؤكدة أن رجالها كانوا بصدد فرض كمين لوحدة جولاني على حاجز صرة. من جهتها نعت الفصائل الفلسطينية بينها حماس والجهاد وفتح الشهداء 3، مؤكدة أن معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة وجريمته لن تمر دون عقاب. قالت مصادر ألمانية أن مطارات في البلاد ستلغي رحلات المغادرة غدا بسبب الإضرابات التحذيرية التي يخوضها عمالها وموظفوها للمطالبة بزيادة رواتبهم. وأوضحت المصادر أن نقابة قطاع الخدمات الألمانية دعت موظفي الأمن والخدمات إلى تنظيم إضراب تحذيري في مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمان، وجاءت الدعوة للإضراب بعد فشل مفاوضات النقابة مع اتحاد المطارات الألمانية بشأن التعويضات المالية للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع. وفي فرنسا أدت الإضرابات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد إلى أزمة واسعة يجمع النفايات في العاصمة باريس بسبب توقف محارق القمامة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعتبر اتفاق استئناف العلاقات مع الرياض لصالح البلدين والمنطقة وليس ضد أي بلد. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والمقاومة تتوعد بالثأر. مطارات في ألمانيا تقرر إلغاء رحلاتها يوم غد الاثنين للمطالبة بزيادة أجور موظفيها. شكرا وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الدبلوماسية الإيرانية في خدمة استقرار المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء كتابة وصوتا عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تواصل الدبلوماسية الإيرانية النشطة تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد المنطقة والعالم، مجهضة كافة المؤامرات الصهيوأمريكية الرامية لعزل إيران عن محيطها الإسلامي والعالمي. كتب التاريخ من جديد بفعل هذه الدبلوماسية في مرحلة مفصلية وهامة لإنهاء الجمود الذي شاب العلاقات الإيرانية السعودية، وهو تطور بين القوتين الإقليميتين في المنطقة ينظر إليه على أنه سيفضي إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي والعالم الإسلامي لمواجهة التحديات القائمة لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الدولي. وبالإعلان عن توصل الرياض وطهران لاتفاق في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، انهالت الترحيبات من دول المنطقة وعلى رأسها العراق وعمان اللتان استضافتا الجولات الخمس الماضية للمفاوضات الأولية بين البلدين، وكان لهما دور كبير في التوصل إلى الاتفاق النهائي. المراقبون يرون أن الخاسر الأكبر من عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران هو الكيان الإسرائيلي الذي كان يرمي لحشد دول المنطقة نحو العداء مع إيران، وقد تجلى بوضوح على لسان زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائر لابيد الذي قال إن الاتفاق بين السعودية وإيران هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة نتنياهو. كما أن التقارب الإيراني السعودي سيضرب المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف للحيلولة دون بناء علاقات بناءة بين قوتين إقليميتين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، إذ إن تل أبيب ظنت بأن التطبيع مع دول مجلس التعاون سيخلق عداء بينها وبين إيران، لكن إيران ليس لم تقع في هذا الفخ فحسب، بل إنها عززت خطواتها الإقليمية وكثفت من سياسة حسن الجوار واعتبرته أمرا محوريا لتقريب وجهات النظر ورفع سوء التفاهم مع الدول الجارة. وأمام هذا الواقع المتأزم للكيان، تحاول حكومة نتنياهو تحويل أزمتها الداخلية نحو التهديد بعمل عسكري ضد إيران، وهو ما لا تجرؤ عليه، فالحرب إن وقعت لن تكون كالحروب السابقة، بل ستكون مفتوحة جغرافيا وزمنيا، وتكون فيها نهاية كيان الاحتلال إلى حيث لا رجعة، ولن تستطيع أمريكا ولا الغرب المتحالف تحمل خسارتين استراتيجيتين، إحداهما في أوكرانيا والأخرى في منطقتنا. ومجمل ما تراه تل أبيب الآن وخاصة في استئناف العلاقات السعودية الإيرانية هو تطور خطير بالنسبة للكيان الغاصب ويمثل انتصارا سياسيا لإيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من إيران معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور هانيزادة.
نعم.
دكتور حسن، ما أبرز انعكاسات التقارب الإيراني السعودي على صعيد المنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين،
حياكم الله.
حقيقة المفاوضات التي جرت بين السعودية والجمهورية الإسلامية منذ عدة أشهر تمخضت إلى اتفاق استراتيجي بين إيران وبين السعودية في بيجين بإشراف الحكومة الصينية، وهذه الاتفاقية تنهي الصراع المحتدم الخفي والمعلن بين الرياض وطهران بعد سنوات من القطيعة ومن الخلافات بين البلدين المسلمين. لهذا السبب هذه الاتفاقية اعتبرت بأنها اتفاقية هامة واستراتيجية، انعكاساتها سيكون إيجابا على مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها لصالح القضية الفلسطينية وأيضا لمحور المقاومة، باعتبار أن السعودية قامت خلال السنوات الماضية بدور ليس إيجابي فيما يتعلق بمحور المقاومة، وهذا ترك أثر سلبا على الأوضاع في المنطقة وجعل الكيان الصهيوني يستفيد ويستقل الظروف للتوغل في المنطقة. فهذه الاتفاقية تجعل البلدين المسلمين إيران والسعودية أن يتجها نحو إيجاد وئام وسلام في المنطقة، وهنالك سيكون تقارب بين إيران وجيرانها العرب، سبب وبدليل أن المملكة السعودية لها تأثير في مجلس التعاون وفي الجامعة العربية وباقي المنظمات الإسلامية، وهذا التقارب يصب لصالح شعوب المنطقة والشعوب العربية والإسلامية.
ما أبرز الملفات التي يمكن أن يؤثر عليها هذا التقارب برأيكم؟
طبعا هنالك ملفات كثيرة، منها أولا خلال الشهرين القادمين سيكون هنالك فتح للسفارتين الإيرانية والسعودية في طهران والرياض، وهذا يجعل التقارب ممكنا في المستقبل القريب بين إيران والسعودية. هنالك موضوع الأزمة السورية، فهذه الاتفاقية تترك تداعيات وأسباب وأيضا بإنعكاسات إيجابية على الأزمة السورية، كما موضوع لبنان هو موضوع هام، وهذا التقارب سينهي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، و يجعل التوغل الأمريكي والصهيوني في المنطقة غير ممكن، وستصبح إسرائيل مهمشة في المستقبل القريب من الناحية السياسية وحضورها في المنطقة. فهنالك ملف العراق وملفات أخرى مثل أفغانستان وباكستان ودول مجلس التعاون، سوف يكون هذا التقارب يجعل هذه الدول أكثر تغاربا مع إيران، لأن كل دولة السعودية سواء وإيران لهما دور فيما يتعلق بنفوذهما في المنطقة، ولهذا السبب هذه الاتفاقية كانت بالنسبة للكيان الصهيوني صدمة سياسية وأمنية.
نعم. طيب كيف تابعتم الموقف الإسرائيلي؟ يعني من بين كل المواقف يبدو هذا الموقف شاذ ومتشائم كثيرا وممتعض كثيرا من هذا التقارب، ما قراءتكم لذلك؟
طبعا التقارب هو يصب في مصلحة الشعوب الأخرى، منها موضوع القضية اليمنية. القضية اليمنية والعدوان السعودي ضد الشعب اليمني والذي تجاوز 7 سنوات الآن أصبح موضع التفاهم والتقارب بين إيران والسعودية، لأن خلال المفاوضات التي جرت بين الوفدين الإيراني والسعودي في بيجين بإشراف الحكومة الصينية، منها موضوع إنهاء الحرب في أفغانستان، كان هنالك تجاوب من قبل الوفد السعودي لإنهاء الصراع، وحاليا هنالك مرحلة لوقف اطلاق النار بين السعودية واليمن، هنالك أيضا تغارب سعودي وسوري في المستقبل القريب، لأن سوريا هي حليفة للجمهورية الإسلامية.
نعم، عذرا دكتور هاني زادة، يعني يبدو صوتي لم يكن،
كما أن نعم. العكس أيضا سيكون مهم،
دكتور هاني زادة،
وسوريا سوف تقترب إلى السعودية.
نعم، يبدو أن صوتي لم يكن واضحا في السؤال. أنا سألت عن موقف الكيان الصهيوني الذي بدأ ممتعضا بشدة من بين كل المواقف التي رحبت، حتى الولايات المتحدة، حتى الاتحاد الأوروبي رحبا بهذا التقارب الإيراني السعودي، لكن الكيان الصهيوني بدأ متشائما.
نعم، الكيان الصهيوني الخاسر الأول من خلال هذه الاتفاقية بين إيران والسعودية، لأن الآن لم يكن هنالك هرولة للتطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني، لأن السعودية في بطبيعة الحال كان لديها تغارب مع الكيان الصهيوني ولو بشكل سري، ولكن بطبيعة الحال هذه الاتفاقية تحد من التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني. الآن هذا الكيان يواجه أزمة سياسية داخلية وأزمة اقتصادية واجتماعية، هنالك استقطابات في داخل الكيان الصهيوني، وهذا الكيان يشعر بخطر داهم من خلال الاستقطابات والخلافات والانغسامات في داخل الأراضي المحتلة. فهذه الاتفاقية هي لم تكن لصالح الكيان الصهيوني، بل بالعكس لضرر هذا الكيان، لأن الكيان لا يستطيع أن يتوقف من خلال الدول العربية داخل المحتلة.
نعم، طيب الدكتور لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أزلتم تتابعون لقاءنا هذا السياسي المباشر إيران اليوم، الدبلوماسية الإيرانية في خدمة استقرار المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء، والذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور هاني زادة، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ هاني زادة. الدكتور حسن أكيد الزملاء يتصلون به سريعا ويعود إلى لقائنا بإذن الله لمتابعة الحديث معه. نعود لكم بعد قليل. نعود للقائنا هذا إيران اليوم وضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الإيراني من العاصمة طهران، معنا عبر الهاتف. نرحب بك دكتور من جديد في لقائنا. دكتور هاني زادة؟
نعم.
دكتور هاني زادة، فيما يتعلق بهذا التقارب، يعني هناك بعض النظرات المتشائمة أو على الأقل غير المتفائلة إزاء هذا التقارب، مثلا هناك من يقول بأن يعني هذا التقارب هو شكلي ليس حقيقي، والجانبان لديهم مشاكل عميقة، ومثلا يعني مثلا السعودية هي مثلا تابعة للأمر الأمريكي ولا يمكن أن تشق عنه. ما قراءتكم للموضوع من هذه الزاوية؟
يعني كل هذه تكهنات من السابق لأوان أن يتم الحديث عن مستقبل العلاقات بين إيران والسعودية في ظل هذه الاتفاقية. صحيح أن السعودية هي تقع ضمن محور الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، ولكن السنوات الماضية بسبب وجود خلاف حقيقي بين الديمقراطيين وبين النظام الحكم في السعودية وخاصة محمد بن سلمان، الخلافات اشتدت وتصاعدت خلال السنوات الماضية بين الرئيس الأمريكي وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن وبين السعودية لعدة أسباب، منها موضوع حقوق الإنسان، موضوع اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، هنالك خلافات اجتماعية وسياسية بين السعودية والولايات المتحدة، ولهذا السبب الآن السعودية باتت تنعزل عن حلفائها الغربيين وتتجه نحو الشرق، والزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأشهر القليلة الماضية إلى السعودية والاتفاقيات التي أبرمت بين السعودية والصين تدل على أن المملكة تتجه نحو الولوج داخل المحور الشرقي، وهو محور إيران وروسيا والصين، لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها حلفاء حقيقيين وتريد استغلال الظروف لمصالحها الخاصة، والمملكة السعودية خاصة محمد بن سلمان استوعب هذه السياسة الأمريكية واتجه نحو حلحلة الخلافات بين السعودية وبين إيران وبين السعودية وباقي دول المنطقة مثل قطر والإمارات، وهذا يدل على أن السعودية تريد تتخذ القرارات من منطلق مصالحها الداخلية وليس مصالح الولايات المتحدة.
طيب، فيما يتعلق يعني الاتفاق الذي تم وإعلانه من بكين، كيف تنظرون إلى يعني ماذا، كيف تقرؤون هذا الأمر؟ لماذا من بكين في حين أن مثلا المفاوضات غالبها تم في العراق وأيضا في مسقط، لكن الإعلان تم من الصين، ماذا في ذلك؟
نعم، صحيح أن الحكومة العراقية السابقة والحالية لعبت دورا هاما في تغريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، واستضافت المفاوضات 5 جولات من المفاوضات كانت في بغداد، كادت أن تصل إلى اتفاقية، ولكن الأحداث الأخيرة حالت دون استمرار المفاوضات في بغداد. الأحداث الأخيرة في إيران بسبب تدخل بعض الدول في المنطقة ومنها السعودية في تأجيج الصراع الداخلي حالة دون استمرار المفاوضات، والصين استغلت الظروف ودخلت على خط المفاوضات باعتبارها دولة لديها مصالح في المنطقة ولديها مصالح في إيران والسعودية، ودعبت لأن تكون المفاوضات التي استمرت 7 أيام في بكين للوصول إلى اتفاقية وإنهاء الصراع بين إيران والسعودية.
طيب، ماذا تتوقعون للأيام القادمة أو المستقبل بعد هذا التقارب وبعد هذا البيان وهذه الانفراجة؟ هل هناك انفراجات أخرى تلوح لكم؟
نعم، في الحقيقة سيكون هنالك انعكاسات داخل المنطقة وخاصة في السعودية. هنالك تجاوب لدى بعض الدول في مجلس التعاون بالنسبة لهذه الاتفاقية، كما أن الدول العربية جلها هذه الدول رحبت بهذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية هي إطار عام لاستمرار العلاقات واستئناف العلاقات بين الرياض وطهران في المستقبل القريب، وسيكون خلال الشهرين القادمين استمرار المفاوضات لكيفية فتح السفارات وأيضا إرسال وفود سياسية إلى كلا البلدين، وهذه بادرة إيجابية بالنسبة للتعاون الإقليمي بين إيران والدول العربية.
طيب، هناك حديث عن أنه أيضا مفاوضات جارية الآن في مسقط حول الاتفاق النووي، ماذا لديكم بهذا الشأن؟
نعم، في الحقيقة أن هنا هذه الاتفاقية أيضا سيكون لها أثر إيجابي على موضوع الملف النووي الإيراني، باعتبار أن الولايات المتحدة باتت ترسل إشارات خلال الساعات القليلة الماضية إلى طهران للعودة إلى الاتفاق النووي، وأيضا عودة إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا بينها والدول الأربعة زائد واحد، أي بريطانيا فرنسا ألمانيا والصين وروسيا. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة أدركت بأن إيران باتت تلملم جراحها وتستعيد عافيتها ونفوذها في المنطقة، ولا بد من التعامل مع إيران بندية واحترام.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي من مشاركاتكم ومساهماتكم. رقم الواتساب 00989388 7450. والمساهمة الأولى من أختنا أم علي من البحرين تقول: الله يشهد وخلقه أنكم دوما كنتم في خدمة الإنسانية في كل شيء، من الناحية الاقتصادية والسياسية والعلمية، وفي نشر الأمن ومد يد المحبة والإخاء والتعاون السياسي والاقتصادي لجميع دول الخليج الفارسي، وإن كل ما قيل عنكم من اتهامات أو تخرصات ما هو إلا افتراءات واتهامات باطلة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة، ونتمنى أن نرى إخواننا البحارنة قريبا في العتبات المقدسة في إيران، خاصة في مدينة مشهد المقدسة. نعم، ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم،
حياكم الله،
ونبارك للجمهورية الإسلامية هذا الانتصار واقعا على إرادة الشر الأمريكية. أثبتت الدبلوماسية الإيرانية نجاحها.
نعم،
أنا أريد أوجه رسالة إلى هؤلاء المغرضين المأجورين، عندما أحد الكتاب يقول: أبصغوا في وجهي إذا السعودية لم تتصالح مع الجمهورية الإسلامية. فالدبلوماسية الإيرانية تعتمد على الحكمة،
نعم،
تعتمد على إرادة الشعب، تعتمد على استقلالية القرار، وهذا هو المهم. لاحظ الآن الحكومة السورية لولا الدبلوماسية الإيرانية لم تثبت ولا يوم واحد. لاحظ محور المقاومة بعزيمة الجمهورية الإسلامية وسياسة قادتها، أصبح محور المقاومة يهزم أمريكا وأذنابها. وشكرا.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: لا شك أن ما حققته الدبلوماسية الإيرانية يعتبر نصرا كبيرا وإنجازا تاريخيا، سيحقق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الإنجاز الكبير والتاريخي سيدفع شعوب المنطقة إلى نبذ العنف والتطرف والتوجه نحو البناء والابتكار، وسيدفعها كذلك بدلا من الكراهية والتناحر نحو التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. طبعا مداخلته كثير طويلة، وما شاء الله كتابته رائعة جدا الأخ منصر، لكن نأسف ونعتذر عن قراءة كل هذه المشاركة، نكتفي بهذا القدر. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي الذي يقول: الاتفاق بين إيران والسعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية يصب في مصلحة المنطقة. وأيضا نستمع له بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج إيران اليوم. من أجل سلامة وأمن واستقرار المنطقة سخرت إيران جهودها الدبلوماسية، وهي تعمل على تقارب دول الجوار العربي والإسلامية بعيدا عن دول الاستكبار العالمي أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري. هذه الدول الاستكبارية التي تستغل موارد دول المنطقة لصالح مشاريعها الهدامة ونهب ثروات الدول واحتلالها دون أن تقيم لدول المنطقة أي احترام أو أي وزن، بعكس إيران التي تسعى إلى احترام جميع دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء، وطبعا نتابع أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نقرأ المزيد في اللقاءات المقبلة. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في أمان الله.
يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
شرفات زاهرة. شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. من وصايا أهل البيت عليهم السلام:
من وصية للإمام محمد الباقر عليه السلام لأحد تلامذته الخواص وهو جابر بن يزيد الجعفي، قال فيها:
أوصيك بخمس: إن ظلمت فلا تظلم، وإن خانوك فلا تخن، وإن كذبت فلا تغضب، وإن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع.
وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت في نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك في أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك.
أوراق الزمن الغائب.
إلى الشهيد الذي كتب أن تدفن وصيته معه.
أنقذني من وجعي، فالليل كما تعرفه مملوء بالعتمة، والعتمة تخفيها أقنعة الوحشة، والوحشة منك أمر من الليل، وأنا رغم الجفنين المملوئين ببحر الدمع أقلب عيني بوجه الليل لأبحث عن وجهك، أبحث عن عينيك، فعيناك ملاذي مأواي، وحين تغيب أضيع، يصير الليل متاهة حزن أركض فيها وأتيه.
أتعرف وجهي في زمن الغربة؟ أشك بعينيك. إذا كانت تعرف وجهي فعيونك منذ الزمن الغابر كانت تجهلني، تتشابك نظرتك المعصوبة بالوهم بوجهي فتخر بمفترق الشك صريعا. هل هذا وجهك أم غابة حزن بالأشباح نقيعة؟ هل هاتان العينان هما ما كنت أغازله في الزمن الخصب وأعشقه، أم موقد نار صار الجمر دموعا؟ هل هذا أنت؟ أعيذك أن تغدو موكب حزن ليكون الدمع شموعا.
يا هذا الغائب عن كل الدنيا ويداك تلوح عليها رائحة الغربة، لا ترهق خطوتك التعب أكثر مما تحمله، أوقد في كنف الليل الساكن عينيك، ترقب للزمن الغائب عن رؤياك رجوعه. فعلى الرغم من الصمت، من القبر، من الأكفان المنقوعة بالجرح، وجدتك تصرخ تملأ شدقيك بماء الغضب اللاهب. كنت لبست لساح العمر دروعه
وغضبت، غدوت مواكب حزن واصفرت شفتاك، كفرت بمن عد لغير الله ركوعا، آمنت بمن يحمل سيفا يحمل صوتا علويا، وأنا آمنت بلا ريب أنك توهب في صوتك للسيف سطوعا وتغيب، ولكنك أكثر في القلب حضورا، وإن غبت فإني أترقب وجه الفجر على كفيك طلوعا.
أبيات شعرية.
قال أحد الشعراء: لم يبقى من طلب العلا إلا التعرض للحتوف، فلأقذفن بمهجتي بين الأسنة والسيوف، ولأطلبن ولو رأيت الموت يلمع في الصفوف.
وقال شاعر آخر: الدهر لا يبقى على حاله، لكنه يقبل أو يدبر، فإن تلقاك بمكروهه فاصبر، فإن الدهر لا يصبر.
محطات سريعة.
عزيزي المستمع، قال بعضهم:
الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية.
الكذوب متهم وإن وضحت حجته وصدقت لهجته،
وعثرة الرجل تزل القدم.
صديقي المستمع، ربما أصاب الأعمى رجده وأخطأ البصير قصده.
واستحي من ذمي من لو كان حاضرا لبالغت في مدحه، ومن مدح من لو كان غائبا لبالغت في ذمه. أقوال وتأملات.
يقول أحد الحكماء: عزيزي المستمع، إن جروح الجنود الظافرين تبرأ أسرع من جروح الجنود المهزومين.
وحارب عدوك أخي المستمع بالسلاح الذي يخشاه، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. هذا ما يقوله غاندي.
أضف إلى معلوماتك.
أيها الإخوة المستمعون، عباس بن فرناس هو أحد علماء قرطبة في الأندلس، وتوفي سنة 888 للميلاد، وكان موسيقيا وعالم فلك ومخترعا، وكان هو أول من حاول الطيران في التاريخ العربي كله، وقد اعتمد في تلك المحاولة على سترة للطيران قوامها ريش وأجنحة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر التميز ينهض حال المجتمع.